الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع بحول الله في مدارسة كتاب الطهارة. والفقهاء رحمهم الله لهم طريقة في ترتيب أبواب الفقه، يعني فقهاؤنا مش يعني لا يرتبون أبواب الفقه اعتباطا، المسألة ما بتجيش كيفما اتفق، بل هم لهم فلسفة ولهم منهجية معينة في التعامل مع طريقة ترتيب أبواب الفقه. فقسموا الفقه لأربعة أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأنكحة، وربع الشهادات والأقضية. قدموا رتبوها على حسب هذا الترتيب بحسب أهميتها. فربع العبادات أهم من غيره لتعلقه بحق الله، ثم ربع المعاملات لتعلقه بحقوق الناس وبالبيع والشراء الذي يحتاج إليه الناس كل وقت، ثم ربع الأنكحة لأنه أقل وقوعا من ربع البيوعات ونحوها، ثم ربع الشهادات والأقضية. ورتبوا العبادات حسب ترتيب حديث أركان الإسلام، فبدأوا بكتاب الصلاة لأهميتها، ثم الزكاة وهكذا، وصدروا كتاب الصلاة بكتاب الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. فالصلاة الحدث، يقولون الحدث على البدن كالقفل على الباب، فلا بد من فتحه حتى يدخل إلى البيت، إلى الصلاة. فبدأوا كتاب الطهارة، أو صدروا بين يدي كتاب الصلاة، وضعوا كتاب الطهارة لاشتماله على مسائل كثيرة متعلقة بكيفية الطهارة وكيفية إزالة النجاسة ونحو ذلك. فهذه حكمة البدء بكتاب الطهارة وجعله بين يدي كتاب الصلاة، لأنه مفتاح الصلاة، لأنه المدخل الذي لا تصح الصلاة إلا به، الشرط الذي لا تصح الصلاة إلا به. والفقهاء يقسمون الفقه إلى كتب، والكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مسائل. هذه هي طريقتهم رحمهم الله. فقال: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، كتاب يقولون مصدر من المصادر السيالة، مصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا، يعني تحصل شيئا بعد شيء، وهو من الكتب. الكتاب مصدر من الكتب، أو الكتب هو الجمع والضم، الجمع والضم، ومنه الكتيبة لاجتماعها، تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. وأما الطهارة فهي في اللغة النزاهة والنظافة، الطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة، وهي نوعان: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية وهي التي يعنى بها الفقهاء رحمهم الله، طهارة البدن بالوضوء والغسل، والطهارة من الخبث بإزالة النجاسات. والطهارة المعنوية هي تطهير القلب من الخبائث والأخلاق الرديئة. واختلف في قوله تعالى: وثيابك فطهر، الوارد في سورة المدثر، هل المراد الطهارة الحقيقية الحسية أو المراد الطهارة المجازية؟ على أقوال المفسرين تعرف في حينها. الغرض المقصود أن الطهارة المعنوية هي مقصود حقيقي، وهي أعظم مقصود الرب من عباده، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وليس معنى هذا التقليل من شأن الطهارة الحسية، فإن من طهر قلبه اعتنى بهذه الطهارة الحسية وأعطاها حقها، لأن التناسب بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن تناسب طردي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاللي بيزعم من قلبه نظيف ومع ذلك لا يهتم بأمور دينه من طهارة وصلاة ونحو ذلك، يقول لك المهم قلب أبيض، فهو كذاب. لو كان قلبه أبيض لكان ظاهره أبيض. لا يعرف صلاح القلب مع فساد البدن، قد يكون العكس، قد يصلح البدن ويكون القلب فاسدا، وهذا حال المنافقين. أما أن يكون القلب نقيا ويكون البدن فاسدا والجوارح غير مستقيمة، فهذا غير معروف. إذن الطهارة لغة هي النظافة، وشرعا هي رفع الحدث، وبعضهم فضل التعبير بارتفاع الحدث، هو المصنف عبر برفع. طب نقرأ تعريف المصنف ثم نشرحه. قال:
قال كتاب الطهارة.
هي
هي رفع الحدث وزوال الخبث وأقسام الماء ثلاثة.
طيب قال هي رفع الحدث وزوال الخبث. إذن هو عرف الطهارة بأنها رفع الحدث وزوال الخبث. بعض العلماء اعترض تعريفه هذا بأن الرفع هذا فعل الإنسان وليس هو نفس الطهارة، وأنه الأحسن أنه يعبر بارتفاع الحدث. أنا الحقيقة ما بحبش أن احنا نقف كثير عند التعريفات، المقصود أن نحصل الأحكام. ما هو الحدث؟ الحدث هو الوصف القائم بالبدن المانع من صحة الصلاة. الوصف القائم بالبدن المانع من صحة الصلاة، وهو قسمان: حدث أصغر وحدث أكبر. حدث أصغر يوجب الوضوء، وحدث أكبر يوجب الغسل. إذن الحدث هذا هو وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة، والطهارة وظيفتها أن ترفع هذا الإيه؟ هذا الحدث، إنك تزيل هذا الوصف القائم بالبدن فترفع حدثك الأصغر بالوضوء أو حدثك الأصغر بالغسل أو ببدلهما وهو التيمم. وزوال الخبث، والخبث هو النجس، الخبث هو النجس، وهو وصف حسي بخلاف الحدث فإنه وصف معنوي. يعني ما فيش حاجة ملموسة في جسمك اسمها حدث، ولكن ده وصف معنوي، فلذلك المؤمن لا ينجس. واضح؟ أما الخبث فهو نجاسة حسية، والله في بول، في غائط، في دم، في كذا من النجاسات، فتزيله بالماء. فإذا الخبث هو وصف قائم بالبدن أو الثوب أو البقعة يمنع من صحة الصلاة. فهذا الوصف، إذن الطهارة هذا بابها وهذا موضوعها: رفع الحدث الأصغر أو الأكبر وزوال الخبث. الخبث هو النجس. قال: وأقسام الماء ثلاثة. إذن يبدأ العلماء كتاب الطهارة بباب المياه، يعني حتى جوه الكتاب نفسه بنلاقي الترتيب منطقي، الترتيب ليس عشوائيا ولا اعتباطيا. فبدأوا كتاب الطهارة بباب المياه. ليه؟ لأن الماء هو الأصل في التطهير، ويتبعون باب المياه بباب الآنية، لأن المياه لازم تتحط في إناء وهكذا. فبدأوا بباب المياه لأن الماء هو الأصل في التطهير. قال: أقسام الماء ثلاثة. يعني الماء، ما هو الماء؟ الماء هو الجوهر السيال المعروف الذي هو غني عن التعريف. يعني دايما الحاجة لما تكون معروفة تعريفها لا يزيدها إلا غموضا ولا يزيدها وضوحا. فالماء كل الناس تعرفه، كل الناس تعرف ما هو الماء، لذلك من السفه تضيع الوقت في تعريف الماء. فالماء ثلاثة أقسام: ماء طهور، طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا ماء طهور. وماء طاهر وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. وماء النجس. إذن ثلاثة أقسام معنا: طهور ينفع تتطهر به، هو في نفسه طاهر وينفع تتطهر به، ترفع به الحدث وتزيل به الخبث. وطاهر هو في نفسه طاهر كما سيأتي، ولكن ما ترفعش به حدث ولا تزيل به خبث، ممكن تشربه لو عايز، ممكن تستعمله في العادات، لكن لا ترفع به حدثا ولا تزيل به خبثا. وماء نجس، الماء النجس معروف سيأتي توضيحه. قال: وأقسام الماء ثلاثة. نعم.
قال وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع طيب. الحدث ويزيل الخبث.
نعم.
وهو ليس مباحا.
وهو ما ليس مباحا.
وهو ما ليس مباحا.
طيب.
وما
طيب.
وما يرفع.
إذن الماء الطهور أول قسم. أول قسم هو الماء الطهور، هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني اللي ينفع نتوضى به ونغتسل به في الأصل. ثم قسم الماء الطهور إلى أربعة أقسام، وهذا التقسيم لم يسبق إليه الشيخ مرعي رحمه الله، هذا من ابتكاراته وابتداعاته، ولذلك تلاقي الباب ده منعكش في كتب الحنابلة الثانية، لكن هو نظمه تنظيم بديع جدا جزاه الله خيرا. فقسم الماء الطهور إلى أربعة أقسام: القسم الأول ماء لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني ما يرفعش الحدث بس يزيل الخبث. ما هو؟ قال لك هو الماء المحرم الذي يحرم استعماله، وهو ما ليس مباحا، ما ليس مباحا. الأحسن لو قال ما يحرم استعماله، لو قال ما يحرم، لأنه هيجي فيه نوع يكره والمكروه ليس مباحا. لكن الغرض المقصود أن الماء المحرم استعماله هذا على المذهب لا يرفع الحدث. الماء المحرم استعماله ده زي إيه؟ زي الماء المغصوب. الماء المغصوب لو واحد غصب ماء، أو المسروق سرق ماء، وهيأتي الفرق بين الغصب والسرقة في موضعه إن شاء الله. أو الماء المسبل للشرب، يعني واحد عامل سبيل عشان الشرب فيقوم واحد يتوضى منه، فهذا محرم لأن المية دي موقوفة للشرب. مسبل يعني موقوف، فالمية دي موقوفة للشرب، فأنت جيت توضأت بها فقد فعلت خلاف شرط الواقف، حينئذ صار فعلك هذا محرما. فهذا الماء المغصوب أو المسروق أو نحوه من الماء المحرم إذا استعمله في الوضوء، فمذهبنا مذهب فقهائنا الحنابلة أن الطهارة باطلة، الوضوء ده باطل لا يصح، وبالتالي صلاتك وما ترتب عليه سيكون باطلا. وهذا من المفردات، وهذا من المفردات. كلمة المفردات يعني ممن فرد به الإمام أحمد، مفردات مذهب الإمام أحمد. الجمهور يقولوا لا، الطهارة هنا صحيحة مع الإثم، الطهارة هنا صحيحة مع الإثم. فقهائنا بيستدلوا بأن النهي يقتضي الفساد، وما دام نهي عن استعمال هذا الماء فدل على فساد العبادة إذا حصلت بهذا الماء. والتانيين يقولوا لا، فيه انفكاك جهة، والله جهة الطهارة غير جهة الفعل غير جهة النهي، فهو آثم لاستعمال الماء المحرم لكن فعل الطهارة وقع صحيحا. والمسألة دي هتجلنا في أبواب، في مسائل كثيرة جدا على المذهب. يبطلون الصلاة في الأرض المغصوبة، يبطلون الصلاة بالثوب المغصوب، وهكذا في مسائل كثيرة سيأتي بسطها في محلها. مذهبنا أحوط وأردع للعصاة والفسقة والمفتاتين على أموال الناس. إذن ماء مغصوب أو ماء محرم يحرم استعماله، فهذا لا تصح الطهارة به. لكن قال ويزيل الخبث، إذن في فرق بين رفع الحدث وزوال الخبث. بين لنا أنه لا، ممكن إذا أزيل الخبث، إذا أزيلت النجاسة بهذا الماء المغصوب فإن النجاسة يحكم بزوالها. ليه؟ قال لك لأن ده من باب التروك، وهو أخف من باب الأفعال. قال لك لأن النجاسة لا يشترط لإزالتها النية، حتى لا يشترط لإزالتها فعل المكلف. لو المطر نزلت على الموضع النجس فغمره الماء خلاص طهر بذلك. فإذا فهمنا أن الماء المغصوب يرفع لا يرفع الحدث، ولكنه يزيل الايه؟ يزيل الخبث، وهذا من المفردات. نعم. الثاني
قال وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث.
نعم، وهذا القسم الثاني من أقسام الماء الطهور. ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ ولا الخنثى، يعني مية لو استعملتها الأنثى ارتفع حدثها، ولو استعملها الرجل البالغ بخلاف الطفل الصغير أو المميز، أو استعملها الخنثى الذي لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، فإن حدثه لا يرتفع. إيه هو الماء ده؟ قال لك ماء خلت به امرأة مكلفة لطهارة واجبة. ضابط هذه الخلوة يقول أن تكون كخلوة نكاح، يعني تقعد هي والمية في مكان ولا حد تلتهم، هي والمية مع بعض في مكان لا ثالث لهما، بحيث لا يراها ثالث تزول معه الخلوة. واضح؟ فإذا وجدت هي والماء في مكان واستعملته لطهارة واجبة، وكانت امرأة مكلفة، امرأة مكلفة يعني عاقلة بالغة، فلو كانت صغيرة أو مجنونة يبقى ما فيش حكم لفعلها، ولو لم تخلو به كأن توضأت به بحضرة من يراها فلا حكم لهذا الفعل. ولو استعملته في طهارة غير واجبة كطهارة مستحبة، أو استعملته في غسل تنظف أو نحو ذلك، فأيضا لا حكم لفعلها. فهذا الماء الذي خلت به لطهارة واجبة، خلت به امرأة مكلفة لطهارة واجبة، يقولون يحرم استعماله على أو لا يرفع حدث الرجل البالغ والخنثى، وإنما يرفع حدث الأنثى. ولما كانت هذه المسألة ضعيفة عندهم قالوا إذا لم يجد الرجل غيره استعمله وتيمم. قالوا إذا لم يجد الرجل غيره استعمله وتيمم. بما استدلوا؟ استدلوا على هذا القول بإيه؟ مش أنت قلت لنا قبل كده أن كل حاجة لهم عليها دليل؟ نعم، استدلوا على ذلك بفعل عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. عبد الله بن سرجس رضي الله عنه نص في أنه إذا كنتم مع بعض، إذا كان معا فإن هذا لا بأس به، إذا كان معا فإن هذا لا بأس به. قال عبد الله بن سرجس: أما إذا خلت به فلا تقربنه. أما إذا خلت به، يعني إذا خلت به المرأة فلا تقربنه، يعني يا أيها الرجل. بعض الفقهاء يظن أن الدليل هو حديث النهي عن التوضؤ بفضل طهور المرأة ونهي المرأة عن التوضؤ بفضل طهور الرجل. لا، ليس هذا عمدتهم. ثم ينظر في هذا الدليل ويقول هو دليل شمل الجنسين، فلماذا خصوه بالمرأة ونحو ذلك. لا، استدلالهم هو بفعل عبد الله بن سرجس كما ذكرنا، عمدتهم هو فعل عبد الله بن سرجس. ولكن هذه المسألة من المفردات، وهي مسألة ضعيفة عندهم، ولذلك قالوا إنه إذا لم يوجد غيره استعمله وإيه؟ استعمله وتيمم، استعمله وتيمم. نعم.
قال: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمغبرة وما اشتد حره أو برده.
طيب، القسم الثالث، القسم الثالث من أقسام الماء الذي هو ماء طهور، قال: قسم يكره استعماله، قسم يكره استعماله. وهذا قسمه إلى 9 أنواع. قسم يكره استعماله، إذن معنا قسم أول يرفع لا يرفع الحدث، وقسم ثاني يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ وللخنثى، وقسم ثالث يكره استعماله. يعني إيه يكره؟ يكره يعني يستعمل للحاجة، لأن الكراهة تزيلها الحاجة. فإذا استعمل لغير حاجة فالطهارة صحيحة، لكن خالف الأفضل أو فعل مكروها، لا يأثم ولكن فعل مكروها. وإذا وجدت حاجة زالت الكراهة. قال: وهو ماء بئر بمقبرة. أول نوع من هذه الأنواع ماء بئر بمقبرة. البئر إذا وجدت بمقبرة فإنهم يتصورون أنه قد يصل إليها شيء من فضلات الموتى فتؤثر فيها تنجيسا أو تغييرا، ولذلك كرهوا ماء هذه البئر، كما كرهوا المسمد بالنجس. لو زرع سمد بنجس فإنهم يكرهونه. نعم. قال: ماء بئر بمقبرة.
قال: وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة.
قال: وما اشتد حره أو برده، هذا قسم ثاني مما يكره استعماله. ما اشتد حره أو برده، ماء سخن زيادة أو ماء سعة زيادة، إذا لم إذا أمكن تخفيف برودته حيث كان ساخنا أو تسخينه حيث كان باردا طبعا، لأنه يمنع كمال الطهارة. فالشرع لا يطلب منك المشقة على نفسك. بعض الناس ممكن يفهم من حديث إسباغ الوضوء على المكاره أنه يروح يتوضى بالمية الساعة حتى مع إمكان تسخينها. لا، هذا خطأ، لأن إسباغ الوضوء على المكاره هذا حيث لم يوجد غيره. أما إذا أمكن استعمال الماء المعتدل الذي يمكن تكميل الطهارة به فهو أولى. لذلك هذا الماء البالغ السخونة أو البالغ البرودة يمنع كمال الطهارة. نعم. الثالث قال: قال: وما سخن بنجس. القسم الثالث من الأقسام المكروهة ما سخن بنجس، ما سخن بنجاسة. مثال: مثلا لو حد استعمل السبرتاية، السبرتاية بقى فيها الكحول، سبرته يوضع عليها الماء فتسخنه، هل هذا الماء يحل استعماله أو لا يحل؟ هذا فيه أقوال للفقهاء. منهم من فرق بين أن يكون الحائل حصينا أو غير حصين، ومنهم من منع، ومنهم من أباح، والمعتمد في المذهب هو الكراهة. قالوا الكراهة لأنه لا يؤمن أن يصل دخان النجاسة إلى هذا الإيه، إلى هذا الماء الموجود في الوعاء المسخن بالنجس. قلنا لهم هذا دخان والنجاسة قد صارت دخانا. قالوا لا، دخان النجس نجس، لأن النجاسة عندنا على المذهب لا تطهر بالاستحالة، النجاسة لا تطهر بالاستحالة كما سيأتي. وبالتالي المسخن بنجاسة إذا تيقن وصول أجزاء الدخان إليه صار نجسا، أما إذا لم نتيقن نقول هو مكروه لاحتمال وصول أجزاء الدخان إليه. وعلى القول بأن النجاسات تطهر بالاستحالة فلا ترد هذه المسألة، وهو اختيار الشيخ رحمه الله. نعم.
قال أو سخن بمغصوب،
وهذه هي المسألة الرابعة من المكروهات، أو سخن بمغصوب. هنا الفرق بين الماء المغصوب نفسه والماء المسخن بمغصوب، رأوا انفكاك جهة بين الأمرين. الماء المغصوب نفسه لا، ده انت استعملت عين الماء في الطهارة، عين المغصوب في الطهارة، فحينئذ هذا عين المنهي عنه فلا تصح طهارتك. أما المسخن بمغصوب فهذا فقط يكره، يكره لأنك استعملت المغصوب في إزالة برودة الماء وفي يعني جعله أوفق للاستعمال، ودخل مغصوب فيه نوع دخول فصار مكروها بذلك. نعم.
قال أو استعمل في طهارة لم تجب.
قال أو استعمل في طهارة لم تجب، إيه معنى الماء المستعمل؟ لازم نوضح هنا معنى الماء المستعمل، ده رقم خمسة، ده الخامس من المكروهات. إيه الماء المستعمل؟ استعمل في طهارة لم تجب. الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن أعضاء المغتسل أو المتوضئ. الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن أعضاء المغتسل أو المتوضئ. الماء الذي خلت به امرأة ده كان فضل الماء، يعني اللي تبقى في الإناء بعد ما هي استعملته ده هو فضل مائها، ده لا يستعمله الرجل البالغ ولا الخنثى كما مر. أما الماء المستعمل فهو المنفصل عن أعضاء المغتسل أو المتوضئ، يعني أنت بتغسل وشك، الماء اللي بتتساقط من وجهك تجمعها إذا تتوضأ في إناء مثلا، فتنزل في الإناء الماء، بتغسل وشك أو تغسل إيدك أو تغسل رجلك فتنزل في إناء هذه الماء، هذا الماء هو الماء المستعمل. فالماء المستعمل إذا كان مستعمل في طهارة واجبة على المذهب يبقى طاهر غير مطهر كما سيأتي. أما إذا استعمل في طهارة لم تجب كغسل المستحب، كغسل جمعة مثلا، أو كغسلة ثانية أو ثالثة، والغسلة الثانية أو الثالثة مستحبة غير واجبة، فهذا يقولون يكره استعماله. يكره ليه؟ قالوا خروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء رأى أنه يسلب الطهورية، وبعضهم رأى أنه لا يسلبها ويجوز استعماله بكل حال، فاعتمدوا هم أنه يكره، أنه يكره. وسيأتينا اختيار الشيخ في الماء المستعمل وأنه طهور، فإذا كان المستعمل في طهارة واجبة طهورا فهذا سيكون أولى أن يكون طهورا وأن لا يكون مكروها. نعم.
قال أو في غسل كافر.
نعم، أو في غسل كافر. الكافر إذا اغتسل حال كفره فإن حدثه لا يرتفع، ولذلك عندنا سيجب عليه الاغتسال إذا أسلم بكل حال، واضح؟ فإذا اغتسل حال كفره وانفصل الماء عن أعضائه فيكره لنا استعماله. نعم.
أو تغير بملح مائي.
نعم، هذا والنوع أظن السابع أو الثامن ما أدري. أو تغير بملح مائي، الملح نوعين، ملح مائي وهو المنعقد من الماء، وملح معدني وسموه زي ملح النطرون ونحو ذلك، وهو المنعقد من الأرض. فالملح المائي لأنه من الماء أصلا ينعقد من الماء، قالوا إذا تغير به الماء فهذا لا يسلبه الطهورية ولكن يكون استعماله مكروها. أما الملح المعدني فإذا تغير به الماء فإنه يسلبه الطهورية، يصير طاهرا غير مطهر. قال أو تغير بملح مائي. نعم. قال
أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن.
نعم، أو بما لا يمازجه، يعني ال الحاجة لو اتحطت في المية إما تدوب في المية وتختلط بها زي السكر زي الملح، فإذا كان زي السكر إذا تدوب في المية وغيرته خلاص دي هتخليه طاهر مش طهور كما سيأتي، أو الملح يخليه طاهر مش طهور، صح؟ لا مش صح، نقول لا، إذا كان ملحا مائيا فإنه يكون طهورا، لكن مكروه الاستعمال. إذا كان ملحا معدنيا فإنه يكون طاهرا. أما إذا كان ما وضع في الماء يغيره ولكنه لا يمازجه كالعود القماري، العود القماري نوع من أنواع العود يؤخذ من الهند أظن، يقولون أو الدهن أو القطران الأسفلت يعني الزفت أو الكافور، فكل هذا يخالط إذا وضع في الماء لم يمازجه، لم يخالطه، ما أجزاؤه ما بتتفككش في المية، لكنه يؤثر فيه نوع تغيير، وهذا التغيير تغيير مجاورة وليس تغيير ممازجة، ولذلك فاستعمال ما تغير بهذا الوصف مكروه غير محرم ولا يسلبه الطهورية. نعم.
قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.
طيب بعد ما خلص أقسام الماء الطهور كده كم قسم؟ كده ثلاثة صح؟
ده القسم الثالث.
احنا كده في الماء الطهور قسمناه لأربع أقسام. قسم الأول المغصوب، قسم الثاني اللي خلت به المرأة، قسم الثالث المكروه، ودي أقسامه التسعة. القسم الرابع وهو ما لا يكره أصلا، وهو ما سيذكره الآن. فقال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. ماء زمزم ماء شريف وله فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما شرب له كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، فقالوا لشرفه وفضله لا يستعمل في إزالة الخبث لأنه نوع امتهان له. وشيخ الإسلام أيضا يكره الغسل به، لكن المذهب المعتمد في المذهب أنه لا يكره لا الوضوء ولا الغسل به، وإنما يكره فقط إزالة الخبث به، إزالة النجاسة، يعني أن يستنجي به أو يزيل به نجاسة. نعم.
قال وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام.
هذا هو القسم الرابع. القسم الرابع هو الماء الذي لا يكره، وهو سائر المياه. سائر المياه. الأصل في الماء الطهور، ما هو الماء الطهور؟ الماء الطهور كما قلنا هو الباقي على أصل خلقته، الذي يصدق في تعريفه اسم ماء. المية اللي تشوفها تقول مية، غير متغيرة بشيء، باقية على أصل إيه؟ على أصل خلقتها. فهذا هو الماء الطهور. فكل ماء طهور باق على أصل خلقته فإنه مباح. قال كماء البحر، ذكر ماء البحر لأن ماء البحر متغير بالملح، ماء ملح، ومع ذلك فهو جائز التطهر به بلا كراهة لأنه باق على أصل خلقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه. وماء العيون والآبار والأنهار كل ذلك جائز، لأن الله عز وجل قال وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، ماء طهورا، وقال في الآية الأخرى ليطهركم به، فهذا هو الماء الطهور ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طهرني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، فكل ماء نازل من السماء أو نابع من الأرض فإنه ماء طهور إذا كان باقيا على أصل خلقته. بل سيأتيك الآن أن تغيره بما يشق صونه عنه أو الاحتراز منه لا يضر. أكمل.
قال وماء لا يكره فيكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكت أو بالريح.
والحمام من الحمام طبعا يقصد بالحمام لما يجي ذكر الحمام الحمامات العامة اللي بيدخل الناس يستحموا فيها كلهم، اللي هي موجودة في بلاد المغرب العربي وربما في بلاد الشام، كانت موجودة في مصر قديما لكن زالت. هذه الحمامات العامة لها تفصيل سيأتي حكمه في باب الغسل إن شاء الله. لم يكرهوها لأنها مسخنة. قال والمسخن بالشمس، والمسخن بالشمس طبعا خلافا للشافعي، الشافعي كرهه من جهة الطب، وجاء فيه حديث موضوع أنه يورث البرص، لكن هذا لا يثبت ولا يثبته، بل هو حديث الموضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالماء المسخن بالشمس يجوز استعماله والتطهر به وهو طهور. نعم. قال والمتغير بطول المكث، والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث. المتغير بطول المكث حكي الإجماع على طهوريته وإباحة استعماله إلا ما كان من قول ابن سيرين كما ذكره في المغني. إيه المتغير بطول المكث؟ يعني مية قعدت في بركة مثلا فترة طويلة فحصل لها نوع من الأسن، الأسن يعني مثلا لونها تغير، ريحتها تغيرت، أنتنت شوية بتاع تغير، هذا نوع تغير حصل لها بسبب طول مكثها أو بسبب مقرها، يعني بسبب الأرض، طبيعة الأرض اللي هي فيها، أو بسبب ما لا ينفك عنها غالبا، ما لا ينفك عنها غالبا كالطحالب وأوراق الأشجار، لأن مية البرك ومية الآبار ومية العيون مش ممكن أن أنت تحش ورق الشجر ما يقعش فيها، تحش الطحالب ما تنموش ما تنبتش فيها. فتكليفك بأنك لا ما تتوضاش بدي أو ما تستعملش دي، هذا تكليف بما لا يطاق، فالشرع لا يأتي بمثل هذا، لذلك عفي عنه. فإذا خولطت بما يشق صون الماء عنها ويصعب الاحتراز منه فإنها طهور تستعمل، إلا أن توضع هذه الأشياء قصدا. يعني لو هو جاب الطحالب وحطها قصدا في الماء، أو جاب ورق الشجر وحطه قصدا في الماء، فحينئذ يسلبه الطهورية. قال متغير بطول المكث. نعم.
قال والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع.
نعم، أو بالريح من نحو ميتة، يعني لو في مية جنبها ميتة، ميتة بعيدة جنبها مجاورة لها، فريح الميتة أثرت فيه في الماء تغير ريح، ريحه صارت منتنة بسبب الميتة المجاورة له، فهذا التغير تغير مجاورة لا يؤثر في طهورية الماء، هذا تغير مجاورة لا يؤثر في طهورية الماء. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب ورق شجر ما لم يوضع، إذا وضع فيه قصدا فإنه يسلبهما الطهورية، بخلاف التراب فإنه إذا وضع في الماء قصدا لم يسلبه الطهورية لأنه أحد الطهورين كما ذكر الفقهاء. نعم.
قال الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث.
الماء الثاني القس كده خلصنا، نعيد باختصار عشان المعلومات تبقى مرتبة، احنا اخترنا الدليل اصلا عشان هو بيرتب الدماغ. الماء الطهور وهو الباقي على اصل خلقته اربع اقسام يحرم استعماله، وهو المغصوب يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ماء خلت به امرأة لطهارة واجبة. المكروه وهو التسعة أصناف اللي ذكرناها. المباح وهو ما عدا ذلك، وذكر فيه ما تغير بطول المكث وما يشق صون الماء عنه نحو ذلك. القسم الثاني هو الماء الطاهر. إيه الماء الطاهر ده؟ الماء الطاهر هو الذي يمكن استعماله في العادات لا العبادات، يمكن استعماله في العادات لا العبادات. لو أصاب ثوبك، لو أصاب بدنك، لو شربته لم يضر، لكن في العبادات لا، ما تتوضش به. هو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولكنه طاهر في نفسه. نعم.
قال الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته.
طيب، المستعمل أنواع، الطاهر أنواع، منها ما زال تغيره ما تغير بطاهر، ما تغير بطاهر، يعني مية حطيت فيها سكر اتغيرت بالسكر بقت مية بسكر، مية حطيت فيها ملح بقت مية بملح، مية حطيت فيها إريال بتاع الغسيل، أو حطيت فيها صابون، أو حطيت فيها كلور، أو شيء من هذه الطاهرات، بقت ماء غلب هذا الشيء الطاهر على الماء، يقولوا كماء الباقلة، الباقلة اللي هي الفول ونحوه، واخد بالك؟ فإذا تغير الماء بشيء طاهر وضع فيه حتى غلب على اسم الماء، صار ماء باقلة، صار ماء بصابون، صار ماء بملح، زال عنه اسم الماء المطلق، فهذا حينئذ طاهر غير مطهر، هذا حينئذ طاهر غير مطهر. ومذهب الحنفية في هذه المسألة أنه طاهر مطهر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ما دام اسم الماء باقيا عليه ولو مقيدا ما لم يخرج عن اسم الماء ويصير مرقا مثلا، بل ما دام اسم الماء باقيا عليه ولو مقيدا، فالشيخ رحمه الله يختار أنه طاهر مطهر. لكن المذهب وهو أحوط الأقوال وأبرأها للذمة أنه لا، ما دام زال عنه اسم الماء فإنه لا يتطهر به، فهمنا منه أن التغير لو كان يسيرا فإنه لا يؤثر، أن التغير لو كان يسيرا فإنه لا يؤثر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه توضأ من قصعة فيها أثر عجين، ولأنه أمر بغسل الميت بماء وسدر، والسدر لا شك أنه سيحدث نوع تغيير في الماء، وده مما استدل به شيخ الإسلام على أنه إذا تغير بممازج حتى غلب عليه لم يسلبه الطهورية، لكن الفقهاء يقولون هو تغير يسير. إذا خالط الماء شيء فغلب عليه حتى غير أحد أوصافه، أوصافه دي اللي هي إيه؟ اللون والطعم والرائحة، حتى غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو رائحته، فإنه يصير طاهرا غير مطهر. إذا كان الماء تغير تغيرا يسيرا فإنه يكون طاهرا مطهرا، إذا كان التغير يسيرا. إذا عاد الماء إلى طهوريته، يعني بنضرب لها مثل بالمية اللي بتكون في تنزل من الحنفية مثلا فيها كلور، دي لو متغيرة لونها وريحتها متغيرة لما بيكونوا بيغسلوا الأماكن المياه، فأنت لو حطيت الماء ده في كوب مثلا 10 دقائق ربع ساعة بيصفو لونه ويعود نقيا كما كان، فحينئذ أنت خده وحطه في الإناء ده لحد ما يزول تغيره ثم توضأ به، وإن شق عليك وأخذت بقول شيخ الإسلام فتوضأت به فلا حرج، لكن على المذهب ما ينفعش توضأ به طول ما هو متغير، لازم تستنى لحد ما يزول تغيره أو تجيب مية أخرى غير متغيرة. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ نعم. اللي بعده قال:
قال: ومن الطاهر ما كان قليلا أو واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف.
طيب، قال طيب لحظة، ومن الطاهر هذا قسم ثاني من أقسام الماء الطاهر، وهو الماء المستعمل. الساعة كم الآن؟
10:10.
طيب نشرح مسألة الماء المستعمل. قال: ومن الطاهر ما استعمل في طهارة واجبة. احنا قلنا ايه هو الماء المستعمل؟ هو المنفصل عن اعضاء المغتسل او المتوضئ. اذا استعمل في طهارة واجبة كوضوء لرفع حدث، وضوء واجب او غسل واجب، فان هذا الماء يكون طاهرا غير مطهر. الفقهاء استدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء في الماء الدائم والاغتسال عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه. قالوا: البول في الماء الدائم ينجسه. البول في الماء الدائم ينجسه. طيب، والاغتسال فيه لا ينجسه، فلماذا نهى عنه؟ قالوا: لم يبق إلا أنه يسلبه الطهورية، يجعله طاهرا غير إيه؟ غير مطهر. هذا هو استدلالهم. ومن العجيب أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال: إن الفقهاء ليس لهم دليل على هذه المسألة، مع أن هذا هو دليلهم وهو موجود في عامة كتبهم، وذكر أنهم استدلوا بالقياس فقط على العبد إذا عتق لم يجز عتقه مرة أخرى، وهذا من جملة أدلتهم، لكن ليس هو عمدتهم. عمدتهم هو الحديث الذي ذكرناه: فجل من لا يسهو وجل من لا يخطئ. الغرض المقصود معنا؟
ممكن حضرتك تعيد الاستدلال تاني الحديث؟
طب اسمع التسجيل بقى. الحديث: النهي عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه. قالوا: النهي عن البول في الماء الدائم لأجل أنه ينجسه، والنهي عن الاغتسال فيه قالوا لا ينجسه، فلم يبقى إلا أن النهي عنه لمعنى أنه يسلبه الطهورية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وافق المالكية في هذه المسألة، وذهب إلى أن الماء المستعمل طهور وأنه طاهر مطهر، وأجابوا عن الحديث حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بأن النهي عنه لأن تتابع ذلك يؤدي إلى تقذر الناس إياه ويؤدي إلى إفساده على الناس، لا أنه يسلبه الطهورية. على كل حال، هذه المسألة في الحقيقة تطويل البحث فيها لا يكاد يفيد، لأن الناس قل ما يحتاج إليها الناس. الماء متوفر والحمد لله، لحد ما أثيوبيا تبقى تحش المية نبقى نشوف هنعمل إيه إن شاء الله، نبقى ساعتها سيسعنا الأخذ بقول الشيخ الإسلام إن شاء الله. قول الشيخ الإسلام من جهة الدليل والنظر قوي جدا، لكن على كل حال المذهب هو ما رأيتم، وإحنا كما تعلمون هدفنا هو تقرير المذهب وترسيخه وبيانه وإيضاحه، وبنمر على اختيارات الشيخ لنعلم أن المسألة فيها أقوال أخرى يسع الأخذ بها عند الحاجة. إذن هذا هو المذهب في الماء المستعمل، وهو أنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، لكنهم استثنوا القليل، القطرات القليلة. القطرات القليلة إذا خالطت الإناء اللي أنت بتتوضى فيه مثلا أو نحو ذلك، إذا وقع شيء قليل من القطرات من قطرات الماء في إناء فإن ذلك لا يضر، كما نص عليه ابن قدامة في المغني، قليل الماء المستعمل لا يضر، وإنما يسلب الماء المستعمل الطهورية إذا كان قليلا، والقليل ضابطه هو ما دون القلتين كما سيأتي في الكلام على الماء النجس. القليل ضابطه هو ما دون القلتين، وسيأتي ضبط القلتين وبيانهما قريبا. قال: أو انغمست فيه يد مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو انغمست فيه كل يد مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلهما بنية وتسمية، وهما واجبان. المذهب أن المستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا بنية وتسمية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. الفقهاء اختلفوا في هذا الحديث، في معنى هذا الحديث، على أقوال. قال بعضهم، وهو قول الجمهور، إنه أمر بذلك لأن الإيد، لأنهم كانوا يستجمرون فربما عرقوا وأصابت يد أحدهم النجاسة حال نومه فأمر بغسلها دفعا لتلك النجاسة المظنونة، ولذلك حملوا هذا الأمر على الندب، قالوا هذا مستحب لا واجب. وذهب فقهاؤنا الحنابلة إلى أنه على الوجوب، وذهب فقهاؤنا الحنابلة إلى أنه على الوجوب. قالوا: والمعنى فيه تعبدي. يعني إيه تعبدي؟ تعبدي يعني غير معقول المعنى. يقولوا كلمة تعبدي يعني غير معقول المعنى، إحنا ما نعرفش ليه، هو ربنا أمرنا بكده إحنا نعمل وخلاص. قالوا المعنى فيه تعبدي. شيخ الإسلام رحمه الله له معنى لطيف، قال إن ده زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال: فإن الشيطان يبيت على أطراف الإنسان إذا نام، ومن ذلك يده، فلعله يبيت على يده إذا نام، ويكون ذلك هو المعنى الذي لأجله أمر بغسل يديه ثلاثا إذا استيقظ من نوم الليل. على كل حال، مذهبنا أن غسل اليدين إذا استيقظ من نوم الليل، والنوم الليل خاصة، ليه قلنا نوم الليل؟ الليل يعني من المغرب للفجر. لماذا قلنا نوم الليل خاصة؟ قال: لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، البيتوتة لا تكون إلا بالليل. يبقى إذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء، لأن النوم اللي ما ينقضش الوضوء لا يؤثر، لا يؤثر. فإذا كان مكلف وهو العاقل البالغ، يبقى الصغير مش مخاطب بده، والمجنون مش مخاطب بده، واستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء، وجب عليه أن يغسل يده ثلاثا قبل غمسها في الإناء بنية وتسمية، يعني ينوي غسلها ثلاثا تعبدا ويسمي وجوبا. وإذا لم يفعل، فإذا كان جاهلا بالحكم خلاص لا شيء عليه، إذا كان عامدا فإنه يأثم لترك الواجب. أما طهارته وصلاته ونحو ذلك فلا أثر، صحيح، كل ذلك صحيح من فعله. طيب، فإذا انغمست كل يده لا بعضها في الإناء قبل غسلها ثلاثا صار هذا الماء طهورا. طب إذا انغمس بعض يده، لا 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 يسلب الطهورية، لازم يغمس كل يده. فإذا انغمست كل يده في إناء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية صار الماء طاهرا غير مطهر. واضح؟ واليد إذا أطلقت فمراد بها إلى الكوع، إلى الكوع يعني اللي هو الكف فقط، اللي هو إلى الرسغ، يعني المراد بها الكف، لقوله: فاقطعوا أيديهما. وهكذا اليد إذا أطلقت في نصوص الشرع غير مقيدة فهي الكف، فتنطلق على الكف فقط. قال: اقرأ العبارة اللي عندك.
قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب.
نعم. قال والثالث النجس.
قال الثالث نجس يحرم استعماله. طيب. إلا
نقف الضرورة. عند نقف هنا ولا نكمل؟ الساعة كم الآن؟
10:45.
نكمل الساعة نشرح النجس.
والله أفضل حتى للآن يعني.
طيب نكمل. معلش اصبروا معنا. القسم الثالث هو الماء النجس. والماء النجس يحرم استعماله في العادات والعبادات. خلاص هو ماء. هل النجس هذا الماء هو نجس العين؟ لا، خد بالك في فرق بين نجس العين. نجس العين ده لا يمكن تطهيره، كالبول. البول لما نحكم عليه بالنجاسة لأنه لا يمكن تطهيره، بخلاف الماء النجس فإنه يمكن تطهيره بالطرق التي ستأتي. الماء النجس نوعين على المذهب: ما تغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، ما تغير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا فهذا نجس بالإجماع. والقسم الثاني: ما كان قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير. وحد القليل هو ما دون القلتين، والقلتين يقولوا 5 قرب من القلة، 2.5 قربة، يعني القلتين 5 قرب والقلتين من قلال هجر. بالمقاييس المعاصرة القلتين تقريبا من 180 ل 200 لتر تقريبا. إذا كان الماء بهذا القدر قليلا، قلتين، ووقعت دون القلتين، ووقعت فيه نجاسة يسيرة ولم تغيره ولم تؤثر فيه، فإنها تسلبه الطهورية، لحديث عبد الله بن عمر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني لو عندك حلة مية أو إناء فيه ماء قليل، وقعت فيه مثلا شعرة ميتة أو أي نقطة نجاسة قليلة فإنها تنجسه. وأما إذا كان كثيرا فوق القلتين فلا ينجس إلا بالتغير. هذا هو ضابط المذهب في المسألة. في قول ثاني للمتقدمين وهو الذي مشى عليه صاحب الزاد، وهو التفريق بين ما يشق نزحه وما لا يشق نزحه، وهذا لا حاجة بنا إلى الدخول فيه لأنه هيتوهك أكثر. ثم المعتمد عند المتأخرين هو هذا الذي مشى عليه صاحب دليل الطالب، فخلينا فيه، وهو الموافق لمذهب الجمهور أيضا. إذن نحتاج لبسط هذه المسألة نوع بسط. هذه المسألة الحقيقة مسألة الماء القليل إذا خالطته نجاسة، المذهب ومذهب الجمهور أنه ينجس بملاقات النجاسة، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما ولغ فيه الكلب، وبأدلة أخرى. وذهب المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الماء كله لا ينجس إلا بالتغير، وهذه الرواية هي أرفق بالناس وأصح في الدليل إن شاء الله. ومن أحسن من انتصر لهذه المسألة وبين أدلتها وأجاب عن المعارضات فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في أوائل تهذيب سنن أبي داود، وأجاب عن حديث ابن عمر من طرق منها تضعيفه، وعلى فرض تصحيحه بين الجواب عنه بأن دلالته دلالة مفهوم، وهو معارض بعموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث أبي سعيد، ومعارض بعمل أهل المدينة وعملهم في مثل هذا حجة، كقولهم في مقدار الصاع ونحوه لأنه عمل متصل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعارض بالقياس الجلي. قال رحمه الله: فإن قلتين إذا وقع فيها دلو نجاسة فلم يغيرها حكم بطهارتها، وقلتين عدا قطرة إذا وقعت فيها قطرة نجاسة فلم تغيرها حكم بنجاستها، مع أن أثر الدلو في القلتين أعظم من أثر القطرة في قلتين عدا قطرة. وهذا القول كما يقول ابن القيم رحمه الله، القول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير، هو الموافق للنص وللقياس الجلي ولمقاصد الشريعة. فالصحيح الذي أختاره أفتي به هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وهو أن ما رؤية كانت فيه صفة المائية غير متغير أحد الصفات، لا لون ولا طعم ولا رائحة، فهو ماء طهور يصح التطهر به حتى وإن وقعت فيه نجاسة ما لم يتغير. لكن اختياراتي أو الأقوال التي أقررها هذه بس زيادات من عندي، وإلا فأنتم غير مطالبين إلا بما في الكتاب وبضبط المذهب خاصة، والامتحان سيكون في المذهب وفي ضبطه خاصة. نقرأ ما ذكره المصنف ثم نشرحه. نعم.
قال الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع
إلا لضرورة. قال الثالث: يحرم استعماله إلا لضرورة. قلنا المكروه تبيحه الحاجة، لكن المحرم لا تبيحه إلا إيه؟ إلا الضرورة. يعني لو واحد هيموت ما عندوش غير ماء نجس خلاص يشربه ما فيش مشكلة، لأنه مضطر، والله قال: إلا ما اضطررتم إليه. نعم نعم تفضل.
قال: إلا لضرورة ولا يرفع الحدث. قال: إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه.
يعني ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل مطلقة بكل حال، سواء تغير أو لم يتغير، وحد القليل هو ما دون القلتين كما سيأتي، أو كان كثيرا وتغير أحد أوصافه. إذن الكثير وهما فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغير. نعم. قال:
قال فإن زال تغيره به. قال فإن زال تغيره به أو به.
اتفضل اتفضل.
قال فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنسح منه ويبقى بعده كثير طهر.
طيب، إذن هذه طرق تطهير الماء، طرق تطهير الماء إذا تنجس. الماء إذا تنجس فلتطهيره أحد ثلاث طرق: أولاها أن يتغير بنفسه، هذا إذا كان كثيرا بالطبع. ليه؟ لأن ما كان قليلا فتغير بالنجاسة فقد تنجس، وحتى وإن لم يتغير بالنجاسة فقد تنجس، فهو نجس تغير أو لم يتغير إذا كان قليلا. لكن عايزين نطهر الماء القليل نعمل فيه إيه؟ لابد أن نضيف إليه كثيرا طهورا، كثيرا طهورا، نضيف إليه قلتين كاملتين عشان نطهره، نضيف إليه قلتين كاملتين، ولا يضر تتابع الصب. يعني ما أنت مش هتصب القلتين مرة واحدة، ممكن تصبهم تباعا. والشافعية عندهم قول أرفق، يقولوا لا، نوصلوا القلتين، وإذا وصل لقلتين وهو غير متغير خلاص كده حل استعماله لأنه صار كثيرا. لكن مذهبنا أنه لا يطهر إلا بإضافة كثير طهور، أنه نضيف له قلتين عشان يطهر. طيب، أو بأن يضاف إليه كثير طهور سواء كان قليلا أو كثيرا، نضيف له قلتين فأكثر طهور ويصير بعدها هو أيضا طهورا فيكون المجموع طهورا، أو بنزح ما يبقى بعده قلتين فأكثر غير متغير. يعني لو في عندنا أربع قلال فيها نجاسة متغيرة وأزلنا منها قلة فزال التغير، فبقيت ثلاث قلال غير متغيرة، فبهذا النزح حينئذ صار الماء إيه؟ صار الماء طهورا. يبقى التطهير يكون بثلاث طرق: بأن يتغير بنفسه، وهذا لا يكون إلا فيما إذا كان كثيرا بالإضافة، وهذا بأن يضاف إليه كثير طهور، وبالنزح بأن ينزح منه ما يبقى بعده طهور كثير غير متغير. نعم تفضل.
قال: والكثير، قال: والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالمقدسي، ومساحتهما ذراعا وربع طولا وعرضا وعمقا.
وهو ما كما ذكرنا اختلفت فيه التقديرات، يعني من 180 190 200 لتر تقريبا، هذا ضابط القلتين، وهو مقدار كبير في الحقيقة. مثله إذا فسد بمجرد ملاقاة النجاسة فسدت على الناس أموالهم. ولذلك ابن القيم رحمه الله اعترض على ضبطه بالقلتين، قال: بأي أثارة من علم قلتم إنهما من قلال هجر؟ قالوا: لأنهما ذكرتا في حديث الإسراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقلالهما مثل قلال هجر. قال: هذا من أعجب حمل المطلق على المقيد، إن عشان قلال هجر وردت في حديث يبقى كل قلة تذكر في الدنيا تبقى هي قلال هجر. فعلى كل حال أنا أوصي بمراجعة بحث ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، فهو بحث نفيس جدا. نعم. قال
قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائه ولو مع بقائها فيه، فإن شك نعم. في كثرته فهو نجس.
طيب، لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها، وهي أن الماء في محل التطهير لا يحكم بنجاسته. الماء في محل التطهير، يعني إذا كنت تزيل بالماء نجاسة ففي حين صب الماء على تلك النجاسة لا يحكم بنجاسة الماء حتى ينفصل عنها. إذا كان الماء كثيرا ولو بقيت النجاسة فيه، ولو كانت النجاسة مثلا لها جرم في جانب من جوانب الماء مرئية ولكن الماء كثير وهو غير متغير بها فهو محكوم بطهوريته. قال وإن شك، قال
وإن شك في كثرته فهو نجس. قال وإن نعم. شك في كثرته فهو نجس.
طيب، دايما عند الشك، مسائل الشك دي مسائل مهمة جدا. عند الشك دائما نبني على الأصل، دائما نبني على الأصل. دلوقتي إحنا شكينا الماء ده قليل ولا كثير، يبقى الأصل أنه قليل ولا كثير؟ لا، الأصل أنه قليل لم يبلغ حد الكثرة، وبالتالي سنحكم بإيه؟ سنحكم بنجاسته. طيب، شكينا هل ما وقع فيه نجس أو لا، يبقى الأصل أن ما وقع فيه طاهر فنحكم بطهارته. شكينا وهو كثير هل ما وقع فيه غيره أو لا، أنت شايفه كده بتقول والله مش عارف متغير ولا مش متغير، يبقى الأصل أنه لم يغيره. فدائما عند كل شك الأصل إيه؟ الأصل أن نعمل بالأصل، أن نعمل بالأصل ونستصحبه ولا نعدل عنه إلا بيقين خلافه. وسيأتي هذا في باب الوضوء في من تيقن الطهارة وشك في الحدث بإيضاح. نعم. قال
وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة.
أي هذه مسألة أخرى مهمة. إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز، يعني عنده إناءين، إناء ماء طهور وإناء ماء مغصوب، هل يجوز أن يتطهر بالمغصوب؟ لا، لا يجوز، لأن المغصوب لا يرفع الحدث. طيب، عنده إناءين، إناء ماء طهور يقينا وإناء ماء وقعت فيه نجاسة لم تغيره، وجهل أي الإناءين الذي وقعت فيه نجاسة، مش عارف إن هو الطهور وإن هو النجس، أو إن هو الطهور وإن هو المغصوب. حينئذ ماذا يفعل؟ يتيمم. هل يلزمه خلط الماءين؟ لا يلزمه. هل يلزمه إراقتهما؟ لا يلزمه. هل إنما يلزمه فقط أن يتيمم لأنه عاجز عن التطهر طهارة صحيحة بيقين، عاجز عن التطهر طهارة صحيحة بيقين، فهو في حكم غير واجد الماء، والله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومذهب بعض الفقهاء أنه لابد أن يريق الماء حتى يجوز له التيمم، الصحيح أنه لا يلزمه إراقته لأنها عبث، ولأنه قد يدري فيما بعد أيهما الطهور وأيهما النجس، فحينئذ نقول لا يلزمه أن يريق الماءين، وإنما يتيمم ولا يتحرى، ولا يتحرى يعني لا يعمل بغلبة الظن. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بل يتحرى ويعمل بغلبة ظنه. هنا وفي اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة، شيخ الإسلام يختار أنه لا يتحرى ويعمل بغلبة ظنه، والشرع يبني على غلبة الظن كثيرا من الأحكام، فما غلب على ظنه أنه الطهور استعمله، والمذهب أنه لا يتحرى ولو غلب على ظنه أن أحدها هو الطهور. وأما لو شك ولم يغلب على ظنه شيء فخلاص معلوم أنه حينئذ إيه؟ يتيمم ولا يستعمل شيئا من هذا الماء. نعم.
قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.
وهنا مسألة أخرى قبل هذه الأخيرة، وهي إذا اشتبه طهور بطاهر، إذا اشتبه إناء فيه ماء مستعمل وإناء فيه ماء طهور واشتبه، الفقهاء يقولون يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وبعضهم يقول يتوضأ من هذا وضوءا ومن هذا وضوءا، لأن طهارته يمكن أن تصح بيقين، فحينئذ يلزمه أن يتوضأ من الماءين حتى تكون طهارته صحيحة يقينا. والمعتمد في المذهب أنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. والمسألة الأخيرة في الباب، قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من يستعمله. يعني إذا أنت ده ماء نجس وجي حد يستعمله وأنت شفته يلزمك أنك تقول له، يلزمك أنك تقول له الماء دي نجسة ما تستعملهاش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال هي لله وكتابه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وده في كل المسائل، كل من سيفعل محرما جاهلا بكونه محرما أو ناسيا يلزمك أن تعلمه، يلزمك أن توقظ النائم للصلاة، يلزمك أن تنبه من يريد أن يأكل في نهار رمضان وهو ناس. لو واحد جه يأكل وهو ناسي أنه صائم، يلزمك أنك تقول له قف أنت صائم. واضح؟ هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فهكذا من أراد أن يستعمل ماء نجسا أو يلبس ثوبا نجسا يصلي فيه فيلزمك أن تعلمه. لكن هل يلزمه هو أن يسأل قبل ما يستعمل المية، ويسأل المية دي نجسة ولا طهرة، الثوب ده طاهر ولا نجس، الأرض دي طهرة ولا نجسة؟ لا، هذا تنطع ووسوسة. صلي أنت في أي مكان والبس أنت أي ثوب واستعمل أنت أي مية ما لم تعلم أنها نجسة، ولا تسأل، بل يكره لك أن تسأل. وذلك عمر رضي الله عنه لما مر بماء وقع عليه الميزاب فلمعاه قال له يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أو نجس؟ فعمر قال له لا تخبرنا فإن هذا متنطع، أو كما قال رضي الله عنه. إذن أنت تحمل الأشياء على أصلها وهي الطهارة وتسد على نفسك باب الوسوسة ولا تسأل، والله إذا أخبرت خلاص حينئذ تعمل بمقتضى البينة التي أخبرتك. طيب، بهذا يكون قد انتهى باب المياه، والحمد لله نحن أنهينا في مجلس، وسنحاول أن نمشي إن شاء الله بهذه السرعة، وربما نحاول أن نسرع أكثر من هذا حتى ننهي الكتاب في أسرع وقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.